يصح منه. وهذا دليله ما تقدم في شروط الوجوب. أما الشرط الثاني فهو النية، النية، لأن الصوم لا يصح إلا بنية كبقية العبادات، فإن من أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات وهو مكلف من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لكنه لم ينوي أنه صوم، بمعنى أنه نسي أن يأكل مثلا طول هذه المدة، أو تعمد عدم الأكل لعلة به أو نحو ذلك، فإن هذا لا يقبل منه الصوم لأنه لم ينوي الصوم، لأنه لم ينوي الصوم. فالنية شرط من شروط صحة الصوم. وهذه النية بالإجماع، من صام بلا نية فصومه غير صحيح، لكن يبقى معنا بيان هل جميع أنواع الصوم، يعني الصوم الواجب والصوم المستحب أو صوم التطوع، متى تجب فيه النية، متى تجب فيه النية؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن النية في صوم التطوع وصوم النفل أنها تبدأ من ليلتها، يعني من غروب الشمس إلى منتصف النهار من يوم الصوم نفسه، هذا كله وقت للنية كما ذكر ذلك الحنفية. ودليلهم في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة كما عند مسلم وغيره، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الغداة وقال لها هل عندك شيء، قالت لا، قال إني إذن صائم، فقالوا هنا نوى الصيام من النهار، نوى الصيام من النهار، فدل على أن المرأة إذا صام من النهار فإن صومه صحيح، يعني مثلا من نوى الآن أن يصوم فصومه صحيح، هذا على هذا القول. أما جمهور العلماء فقالوا يفرق بين التطوع وبين الواجب، فإن الصوم الواجب يجب أن يكون تكون النية فيه مبيتة من الليل، واستدلوا على ذلك بما روته حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لا صيام لمن لم يبيت، لمن لم يبيته من الليل. وجاء هذا الحديث بألفاظ من لم يبيت أو لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا لفظ أبي داود. واختلفوا في حديث حفصة هذا الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، فبعضهم قال هو موقوف عليها وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجح جماعة من الحفاظ كالترمذي والنسائي، وذكر الترمذي أن البخاري أيضا رجح وقف هذا الحديث، وأما آخرون كابن خزيمة وغيره كالحاكم ونحوهما، هؤلاء رجحوا أن الحديث مرفوع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال سواء كان هذا الحديث موقوفا على حفصة أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان موقوفا عليها فإن هذا لا يحتمل الرأي، يعني لا يكون مجرد فتوى، بل إنه يكون في حكم المرفوع حكما، لأن حفصة رضي الله تعالى عنها لا يمكن أن تبطل صيام الغير، تقول لا صيام له إلا من دليل، وهو اطلاعها على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنها إحدى نسائه، وهذا مرجح. ويدل لذلك أيضا على أن وجوب تبييت الصيام من الليل هو الأقرب والأولى، لأن الإنسان قد ينشغل في غير هذا الوقت، ونحن نعلم أن الفقهاء قرنوا النية في الصلاة والحج وغيرها بقرب العبادة، يعني في الصلاة قبل التكبير تنوي، وفي الحج قبل الدخول في الإحرام تنوي، أما الصوم فاحتاج إلى هذه المدة. لماذا؟ لأن وقت الإمساك في الغالب يكون وقت انشغال أو سهو أو نوم، فقد تغيب النية عن كثير من الناس، قد ينام الإنسان ويؤذن للفجر وهو نائم ثم يستيقظ بعد ذلك. ونحن نعلم أن وقت الأذان هو دخول وقت الإمساك، فحينئذ تكون النية تأخرت عن وقتها، كما لو أخر الرجل النية بعد أن يكبر للصلاة فلا تصح. لكن لأن الصوم يحتاج إلى هذا الاحتياط جعل هذا التبييت من الليل، ولذلك فنقول إن المسألة تحتاج إلى هذا التفصيل. إن كان صوم يوم واجب، إن كان الصوم صوم يوم واجب فلا بد من تبييت النية من الليل، وأما إن كان الصوم صوم يوم تطوع فلا بأس بأن ينوي في الصباح إذا كان لم يتناول من المفطرات شيئا، كما لو أصبح الرجل وهو لم يأكل شيئا كما في حديث مسلم، سواء عزم على الصيام قبل الظهر أو بعد الظهر على الصحيح فإن صومه يكون صحيحا ما لم يتناول شيئا من المفطرات أو يستعمل شيئا من المفطرات. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. يبقى معنا ما يتعلق بصيام رمضان، هل يكفي فيه نية واحدة للشهر كله أو لا بد لكل يوم من نية؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، فمنهم من قال لا بد لكل يوم نية، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، لأن كل يوم يعد عبادة مستقلة تفتقر بحد ذاته إلى نية، ولأن الأيام لا يرتبط بعضها ببعض فيما يتعلق بالقضاء وما يتعلق بعبادتها، لكل يوم عبادته وقضاؤه إذا أفطر وكفارته ونحو ذلك، وله صلاته من تراويح وغيرها، فهذا دليل على استقلال كل يوم بذاته، فلا بد من النية لكل يوم. ومنهم من قال بل تكفي نية أول يوم، يعني يكفي أن الإنسان يقول أنا صائم هذا الشهر أو ينوي أن يصوم هذا الشهر فتكفي له هذه النية، تكفي له هذه النية. وهذا القول قد يكون أولى من القول الأول، لأن النية شيء في النفس لا يتعلق بلفظ، لا سيما فيما يتعلق بصيام رمضان، فصيام رمضان أول آخره مرتبط بأوله، لا يمكن الشخص يقول أنا سأصوم أول الشهر أو العشر الأولى، بداهة أنه إذا دخل شهر رمضان أنه ينوي صيام هذا الشهر بأكمله، وهو شهر متصل أوله بآخره، وتتعلق أحكامه برؤية واحدة في دخوله وفي خروجه، وبعضهم يقول أيضا بالنسبة لبعض الكفارات، وإن كان هذا قولا ضعيفا أنه إذا جامع مرارا ولم يكفر تكفيه كفارة واحدة. على كل حال هذا القول أقرب، لأن النية ليست بالتلفظ وإنما هي بالاستعداد والإعداد لصيام هذا اليوم، فنقول يكفي للشخص أنه نوى من أول الشهر أن يصوم رمضان، فتكفيه هذه النية لصيام بقية شهره. هذا ما يتعلق بالنية، وحتى لا نطيل نكمل بقية شروط الصحة إن شاء الله في الدرس القادم، ونترك المجال للأسئلة، بعض أسئلة الدرس الماضي وأسئلة هذا الدرس. هذا يقول بعض المعتمرين يذهب إلى التنعيم ويحرمون ويقولون هذه عمرة الثانية وعمرة الثالثة، أهو صحيح؟ ويقول بعض العلماء الطواف أفضل من عمرة التنعيم، أيهما صح؟ قلنا هذا مرارا، وهذا من الأسئلة التي تحتاج إلى تكرار لتكرار المعتمرين. نقول الأفضل في السفر الواحد عمرة واحدة، وألا يكرر المرء العمرة في السفر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا عمرة واحدة في السفر الواحد، والتكرار لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وإنما يشرع هذا التكرار لمن أراد أن يعتمر عن أمه أو أبيه ممن لم يعتمر عمرة الإسلام فهذا لا بأس. أما بقية العمر كأن يعتمر نفلا لغيره أو نحو ذلك فهذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الطواف في هذه الحال أفضل وأولى. هذا يسأل هل يعتمر عن والدته المتوفاة؟ نقول إن كانت هذه الوالدة لم تعتمر عمرة الإسلام فلا بأس أن تعتمر عنها، وإن كانت اعتمرت عمرة الإسلام فلا تعتمر وعليك بالدعاء لها فهو أفضل. يقول هل المسجد الذي بني على مقابر تبطل الصلاة فيه وماذا أفعل؟ وهذا المسجد هو المسجد الكبير في بلدتنا، ويقول بعض الناس إن المقابر كانت قديمة. نقول اختلف أهل العلم في الصلاة في المسجد الذي فيه قبر على قولين، والصواب التحريم أنه يحرم وتبطل الصلاة، لكن حكم التعامل مع هذه المساجد نقول ينظر، إن كان القبر قبل المسجد فإن المسجد هو الذي يهدم، وإن كان المسجد قبل القبر فإن القبر هو الذي ينبش وينقل من المسجد، فأنت إذا لم تجد إلا هذا المسجد للصلاة فإنك لا تصلي فيه، واحرص على أن تبحث عن غيره لأن الصلاة فيه لا تجوز. وهذا يقول هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد بالمجالس النيابية فإنها جائزة وهي وسيلة للدعوة أو نحو ذلك؟ نعم تجوز الصلاة خلف من يقول بهذا، لأن هذا القول لا يخرج عن ملة الإسلام بل هو مسلم، سواء قلنا إن المجالس النيابية حلال أو حرام هي مسألة يتكلم فيها أهل العلم وليس هذا هو محل بسطها، لكن نقول إن الصلاة خلف من يقول ذلك بل الصلاة خلف المبتدعة صحيحة، إذا لم تجد إلا هذا المبتدع فإنك تصلي خلفه ولا تترك الجماعة فلو وجدت مثلا إماما معتزليا أو أشعريا أو عنده بعض البدع ولم تجد إماما غيره فإنك تصلي خلفه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا هو الذي قال به أحمد وغيره. والإمام أحمد رحمه الله كان يصلي خلف المعتزلة، بل جاء في رواية لكنها ضعيفة أنه صلى أيضا خلف الجهمية وكان يعيد، لكن هذه ضعيفة. أما المعتزلة فإنه صلى خلفهم. نحن نقول إذا لم تجد إلا هذا الإمام فإنك تصلي خلفه، وأما إذا كان هناك أئمة متعددون فيهم المبتدع وغير المبتدع فنقول لك صلي خلف غير المبتدع، وإن لم تجد إلا المبتدع فإنك تصلي خلفه لأن صلاته صحيحة، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. يقول هل صلاة النافلة مثنى مثنى خاصة بصلاة الليل فقط وباقي النافلة في النهار كما شئت كما قال ابن قدامة؟ نقول لا، الصحيح أن صلاة النهار وصلاة الليل مثنى مثنى كما جاء في حديث في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أظن حديث ابن عمر أو ابن عمر عبد الله بن عمر، صلاة النهار مثنى مثنى وصلاة الليل مثنى مثنى، وهذا حديث صحيح. فقوله مثنى مثنى هذا جاء بالنص في الليل وفي النهار، فإنك تصلي ركعتين ركعتين في الليل وفي النهار، إلا ما جاء الدليل عليه في الجمع في الليل كما جاء في الخمس والسبع والتسع، هذا جاء فيه النص، لكنك لا تجمع شفعا أربع أو تجمع ثماني ركعات سواء أو ست ركعات أو عشر ركعات، هذه لا تجمع وإنما تصليها مثنى مثنى. يقول هل المرور بين يدي المصلي خاصة بباقي المساجد أم المسجد الحرام؟ يعني صيغة السؤال غير جيدة، لكن نقول لعله أراد هل المرور بين يدي المصلي يجوز في الحرم فقط أو في غيره؟ نقول أولا هذه المسألة جاء النص فيها عام النهي عن المرور بين يدي المصلي، النهي عن المرور بين يدي المصلي، وفيه الأمر أيضا بدفع المصلي، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المصلي، بل حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أبى فقاتله فإنما هو شيطان. فهذا هل يستثنى منه المسجد الحرام أو لا؟ نقول: ليست الخصوصية للمسجد الحرام، بل إن الاستثناء يكون لكل مسجد صار كالمسجد الحرام من حيث الزحام، بحيث إن عدم المرور يشق على المصلين، أو بحيث إن دفع هذا المار يشغلك عن صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار، لكن لنفرض أن الإنسان في صحن المطاف، تصوروا كم في اللحظة الواحدة يمر من عنده من الأشخاص، سيبقى طول الصلاة وهو يقدم يد ويرجعها، لا يستطيع يركع ولا، وهذا يذهب معنى الصلاة وخاصية الصلاة، وليس هذا هو المراد من الحديث، لأن المشقة تجلب التيسير. فنقول في مثل هذه الصورة يعفى عن ذلك المشقة، بالنسبة لك لا تدفع هذا الرجل، وبالنسبة له لا يستطيع إلا بالمرور هكذا في دخوله وانصرافه. ولذلك نقول بالنسبة للمسجد الحرام لا نقول بالفتوى هذه مطلقة، ولا نقول بالجواز مطلقة، ولكن نفصل، نقول المسجد الحرام ليس كله سواء، فإن كان هذا في مكان مزدحم كصحن المطاف وما يجاور المقام أو نحو ذلك مما يكثر فيه الناس ويشق معه دفع هذا المار، فإنك لا تدفعه. وأما إذا كنت في مكان نائي في الدور الأول أو في مكان نائي من المسجد، بحيث يكون لا يمر عليك في الركعتين إلا شخص أو شخصان، فإنه يشرع في حقك المدافع حينئذ. وقولوا مثل ذلك في الشخص الذي يمر، وقولوا مثل ذلك في المرأة كما جاء في الحديث أنها تقطع الصلاة. فلو قال قائل: هل تقطع المرأة الصلاة في المسجد الحرام؟ نقول هذا فيه تفصيل، لا نعطيه جوابا مطلقا في المنع ولا في الجواز. نقول إن كان في مكان يصعب معه التحرز بحيث يكثر مرور النساء بين يديه، فإنها حينئذ لا تبطل الصلاة، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما إذا كان في مكان خاص للرجال ويقل مرور المرأة بين يديه، فإنها إن مرت فإن صلاته حينئذ تكون باطلة وعليه الإعادة. هذا هو أحسن ما يقال في هذه المسألة. والذين يقولون يختص بها المسجد الحرام بناء على أنه لا اختصاص لذاته أن النص جاء فيه، وإنما لكون المسجد الحرام هو من أعظم وأكبر المساجد الذي يتواجد فيه هذا الكم الهائل، وإلا فالحكم يتواجد مع هذه العلة، إن وجدت وجد وإن عدمت عدم، سواء في الحرم أو في غيره. يقول: هل يشترط للطواف الواحد طهور واحد أم يتعدد إذا انتقض فيتجدد ويتم الطواف؟ لعل مراده يقول إذا نقض وضوءه. أولا نقول إن الوضوء لا يشترط على الصحيح بالنسبة للطواف، فلو طاف الرجل وهو غير متوضئ فإن طوافه صحيح. والذين اشترطوا الوضوء وذكروا أنه من شروط صحة الطواف فلا دليل صريح عندهم، إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أقبل على البيت توضأ، وهذا الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وإن كانوا قالوا إنه قال: خذوا عني مناسككم، والأمر هنا يقتضي الوجوب، لكن نقول هذا الأمر جاء فيما تدل عليه الدلائل بأنه واجب، لكن الذي دلت عليه هو الحدث الأكبر بالنسبة مثلا للحائض، حينما قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالصواب أن من طاف وهو على غير وضوء فطوافه صحيح، فطوافه صحيح. هذا يسأل عن صلاة التسابيح، نقول صلاة التسابيح الصواب أن الحديث الذي جاء فيها حديث ضعيف، بل حكم بأنه حديث باطل موضوع، وإن صحح بعضهم إسناده لكن متنه غريب وفيه شذوذ ومخالف لقواعد الشريعة. فالصواب أن صلاة التسابيح ليست صحيحة، ولم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. يقول: هل يجوز جمع الأولاد والزوجة لقيام الليل من غير رمضان؟ لا بأس، لا بأس أن يفعل هذا أحيانا، لكنه لا يتخذه عادة دائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، وإنما فعله في بعض المرات، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل الصلاة في جميع مساجد مكة المكرمة تأخذ نفس ثواب الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وهل الدليل في ذلك صريح؟ نقول: نعم، الصواب إن شاء الله تعالى أن جميع المساجد التي داخل حدود الحرم في مكة، لأن إطلاق مكة الآن أوسع من مجرد الحرم، مكة يشمل مناطق خارج الحرم، لكن نقول ما كان داخل حدود الحرم يعني داخل الأميال فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام. والمسجد الحرام يطلق على ما كان داخل حدود الحرم، والأصل فيه إطلاق الآيات، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلو قلنا إن المراد بالمسجد الحرام هو هذا المسجد فقط، لكان المراد من المنع في قوله إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لقلنا إن المراد لا يدخل هذا المسجد، لكن ممكن أن يدخل مكة، وهذا ليس بصحيح، بل المراد ألا يدخل مكة، ألا يدخل حدود الحرم. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو قول الجمهور. والذين قالوا إنه خاص بهذا المسجد دليلهم في هذا حديث أم سلمة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد الكعبة. قالوا هنا قيد وقال مسجد الكعبة، فدل على أن المراد بها هذا المكان، لكن نقول إن الكعبة أيضا تطلق على الحرم، على الحرم كله، كما أطلق المسجد الحرام على الحرم كله. ويدل لذلك قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وأصرح منه قوله تعالى في كفارة الصيد، قال: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. ونحن نعلم أن قوله هديا بالغ الكعبة لا أحد يقول أنه يذبح أمام الكعبة، لا يقول عاقل، إن الآية تدل على أنه لا بد أن يذبح أمام الكعبة، وإنما هديا بالغ الكعبة أي مكان الكعبة، بلد الكعبة، وهو بلد البلد الحرام. فالصحيح في هذا إن شاء الله أن من صلى في مساجد مكة التي داخل الحرم فإن صلاته 100,000 صلاة، لكن الحرم أفضل. لماذا؟ لما دلت الأحاديث على أن الأفضلية في المساجد لما كان أكثر جماعة، وهذا المسجد لا شك أنه أكثر جماعة من غيره، فيزداد على كونه 100,000 بالنسبة للمساجد الأخرى زيادة الجماعة، فتكون الصلاة فيه أفضل من حيث الجماعة لا من حيث كونه 100,000. يقول: بين لنا نصف الليل وثلثه وسدسه من أي ساعة إلى أي ساعة. هذا ليس له حد معين، لو كان له حد لحدد، وإنما قيل النصف والثلث والسدس، لأن هذا يختلف باختلاف التوقيت، فلا نستطيع أن نقول لك منتصف الليل هو الساعة مثلا 12 أو 11، لأنه تارة يكون كذا وتارة يكون أكثر وتارة يكون أقل بحسب طول الليل وقصره، لكنك تحسب الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وانظر الساعة عدد الساعات التي تكون من الغروب إلى الطلوع، هذه الساعات تعرف من خلالها النصف والسدس والثلث. هذا يقول: أشهد الله أن يحبك فيه، رجاء أن تدعو الله لي أن يقضي ديني وأن يصلح حالي. نسأل الله أن يقضي دينك وأن يصلح حالك، وندلك على خير مما نذكره لك بمجرد هذا الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره أنه دخل المسجد ورأى فيه رجلا من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أتى بك إلى المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أمر إذا فعلته أذهب الله عنك همك وقضى دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله عني همي وقضى ديني. فنحن نوصيك أيها الأخ أن تلتزم هذا الدعاء إذا أصبحت وإذا أمسيت كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة، على الله أن يفرج همك وأن يقضي دينك. يقول: شاب اشتد عليه رغبة الزواج فنذر وقال في نذره: وإن زوجني الله لأصومن يوم كذا وكذا، وأراد في هذه السنة، لكنه لم يتزوج إلا بعد مدة طويلة، هل عليه وفاء؟ نقول: إن كان كما ذكر السائل، بمعنى لو قال إنه لو زوجه الله في هذه السنة ليصومن يوم 20 من شوال، لكنه ما تزوج إلا في السنة القادمة 1425، فحينئذ يكون قد فات هذا النذر ولا يجب عليه شيء. لكن لو أطلق قال لأصومن يوم 20 من شوال وأطلقه لم يقيده بهذه السنة، فإنه حينئذ يجب عليه الوفاء بالنذر متى ما تزوج، ينظر في 20 من شوال ويصومه وهكذا. المهم إن كان تزوج بعد انتهاء المدة المحددة في النذر فلا شيء عليه. يقول: صيام يوم الشك هل يلحق بالصيام المحرم أو المكروه؟ نعم، صيام يوم الشك يلحق بالصوم المحرم، على اختلاف، بعضهم يلحقه بالمكروه وبعضهم بالمحرم، لكن الصحيح أنه يلحق بالمحرم، لأن الحديث جاء بالنص: فقد عصى أبا القاسم، والعصيان لا يكون إلا فيما حرم الله جل وعلا، فلا بأس أن يلحق بالصوم المحرم. هذا يقول: ما معنى هذا الدعاء: اللهم عاملنا بعفوك ولا تعاملنا بعدلك؟ طبعا المعنى هو أن الله جل وعلا إذا عاملك بعدله، والعدل هو أن يجازيك على سيئاتك وحسناتك، فلا شك أن سيئاتك تطغى، وليس لك من القيام بحق الله جل وعلا إلا الشيء القليل، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. ولذلك كان دخول الجنة بالرحمة وليس بالعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا أوكلت الجزاء بالعدل فإنك حينئذ تكون في ضيعة وخسار، لأنه يوكلك إلى عملك. فلذلك جاء اللجوء إلى الرحمة: اللهم عاملنا برحمتك وعفوك ولا تعاملنا بعدلك. هذا هو المعنى من هذا الدعاء. ما هو طواف الإفاضة وهل هو في حق الحاج والمعتمر؟ لا، طواف الإفاضة هو في حق الحاج، وهو الذي يكون بعد يوم العيد، وهو المقصود في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا هو طواف، هذا هو طواف الإفاضة المقصود، هو في حق الحاج. يقول: إذا وافق صوم الواجب مثل صوم النذر أو غيره مع صوم التحريم فما الحكم؟ لم يوضح ما المراد، لكن نقول مثلا إن كان يقصد أنه نذر أن يصوم يوم العيد فإنه لا يصومه، لا يجوز، لأنه نذر حينئذ معصية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عيد الأضحى وعيد الفطر، فمن نذر أن يصوم فيه فكأنه نذر أن يعصي الله، أن يعصي الله، فهذا لا يصح. لكن مثلا لو قال: سأصوم بعد تمام 60 يوما، نذر أن يصوم بعد تمام 60 يوم من نذره، وصادف اليوم 60 يوم العيد، هو ما قصد يوم العيد، لكن حينما نذر كان غائبا، هذا الأمر كان غائبا عن باله، فهل يصوم أو لا يصوم؟ نقول لا يصوم، ويكون هذا النذر ليس صحيحا بهذه الصورة، فيكفر عنه كفارة يمين. هل ينفع عمرة أخرى بعد أن عملت عمرة أم لا؟